بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الكلمة: الدعاء فضله وآدابه. إن من أعظم العبادات والقربات التي يتوجه بها العبد إلى ربه ومولاه عبادة الدعاء، والدعاء من أنفع الأدوية، وهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، وهو سلاح المؤمن. فمتى كان السلاح تاماً والساعد قوياً والمانع مفقوداً حصل على المطلوب، وكان للدعاء أثره على العبد. فالدعاء من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، كما قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز من قائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فمن فضل الدعاء أن الله أمر به عباده أن يدعوه، ووعدهم بالاستجابة. فقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة العبد إذا دعاه، وأمره بدعائه ووعد على الإجابة. ومن فضل الدعاء أن الله سماه عبادة، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يستكبر عن عبادة الله ولا يدعو الله سبحانه وتعالى فمصيره في جهنم والعياذ بالله. وأيضا مما يدل على تسمية الدعاء عبادة ما قاله الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فسماه الله سبحانه وتعالى، سمى الله عز وجل الدعاء وما يدعون من دون الله عبادة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح تسمية الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن فضل الدعاء أنه من أفضل العبادات. روى الحاكم في المستدرك وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من فضل الدعاء أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الخوف منه والرجاء فيما عنده، ويدل عليه قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل في ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فدلت هذه الآيات على ما في الدعاء من التضرع إلى الله عز وجل وإظهار الخوف والرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سلاح عباد الله الصالحين. ومن فضل الدعاء أنه من نعيم الجنة، وآخر ما يدعى في الجنة وأول ما يدعى في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذكر الثعالبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن عند قوله تعالى: دعواهم فيها، قال رحمه الله تعالى: في جنات النعيم، قولهم وكلامهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال المفسرون: هذه الكلمة علم بين أهل الجنة وبين الخدام في الطعام، فإذا اشتهوا شيئا من الطعام والشراب قالوا سبحانك اللهم، فأتوهم في الوقت بما يشتهون على مائدة ميل في ميل، فإذا فرغوا من الطعام والشراب حمدوا الله عز وجل على ما أعطاهم، فذلك قوله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب أن الحمد لله رب العالمين. ولم يرد آخر كلام يتكلمون به، ولكن آخر ما قبله. قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ هذه الآية: إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم. فذلك قوله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها في الجنة سلام، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن كيسان: يفتتحون كلامهم بالتوحيد ويختمون كلامهم بالتحميد. من فضل الدعاء أن الله يحبه، يحب الدعاء ويحب الداعي. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني في الصحيحة ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه، من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. فمفهوم المخالفة أن من دعا الله فإن الله يحبه ولا يغضب عليه ويرضى عنه، فهذا دليل على أن الله يحب الدعاء وأمر به سبحانه وتعالى. وترك الدعاء وإذا ترك العبد الدعاء حصل على غضب الله عز وجل، نسأل الله العافية. من فضل الدعاء أن القدر يدفع بالدعاء، أن القدر يدفع بالدعاء كما جاء في كما روى الإمام أحمد بن ماجه عن من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضاً مما يدل عليه ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب، فإما أن يستجاب على مراد الداعي، وإما أن الله عز وجل يدفع بدعائه قدر نازل عليه. فالقدر والدعاء يعتلجان ما بين السماء والأرض إلى قيام الساعة، أو أن الله يدخر له ذلك يوم القيامة. من فضل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء، يحب الإلحاح بالدعاء، كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح، ولذلك انظر إلى ما حدث للأنبياء عليهم السلام، الإحاحة في الدعاء، فما حدث لهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى كثيرا. وما حدث لأيوب عليه السلام من الشفاء إلا بدعاء الله سبحانه وتعالى عندما دعا الله، وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. من فضل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى سخر لي سليمان عليه السلام الريح والجن بدعوته عليه السلام. قال كما قال الله عز وجل: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وعندما حصل، عندما أتى ذلك الشيطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه على عنقه، وحتى أن لعابه سال على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لكان أصبح مربوطا والصبيان يلعبون به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حاجة الأنبياء عليهم السلام إلى الدعاء، دعاء الله، مع أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم، إلا أنهم يعلمون فضل الدعاء وأهمية الدعاء. فهذا زكريا عليه السلام عندما رأى ما حصل لمريم عليه السلام، مريم عليها السلام، ما حصل لها من الرزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هنالك كما قال الله عز وجل: دعا زكريا ربه، أتاها هذا الرزق عندما دعت الله سبحانه وتعالى، فحث علي، فجاءه ذلك الحث على دعاء الله سبحانه وتعالى أن يأتيه بالولد مع كبر سنه، وأن زوجته عاقر، فقال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الذي يسمع الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبغي أن يخلص هذه العبادة له سبحانه وتعالى. والدعاء، ونحن في شهر الدعاء، في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي بيّن الله عز وجل فيه الدعاء، وأتى بالدعاء بآية بأمر بالدعاء بين آيات الصيام، لا يدل على أمر مهم، ألا وهو أن هذا الشهر، شهر الصيام، شهر رمضان، أنه يتميز فيه بالدعاء، وأنه مظنة إجابة الدعاء، وخاصة عند الفطر، عند إفطاره للصائم دعوة، عند فطره دعوة لا ترد، عند فطره فيدعو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أهمية وفضل الدعاء، ينبغي لنا أن نعرف آداب الدعاء، فللدعاء آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها حتى يتحقق له ذلك. ومنها وهي إطابة المطعم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهمية ما يأكل الإنسان وما يتغذى به أن يكون حلالا، فلذلك من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه بأن يأكل حلالا لا يدخل في جوفه حرام، سواء مباشرة بأكل شيء محرم من المحرمات التي حرمها الله عز وجل، أو بغير مباشر بأن يكون مكسبه من حرام ويشتري به طعاما، وهذا الذي من حرام الطعام يكون الطعام من حرام غذي بالحرام. من آداب الدعاء مد اليدين إلى السماء، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله بتكرار الدعاء والطلب، يكثر من الطلب، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه يحب ذلك. وما ذكرنا في الآية التي تلوناها في من سورة آل عمران من كثرة الدعاء والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى لدليل على ذلك، أن يكثر من ذلك. فالدعاء، كثرة الدعاء مطلوب، يحب الله سبحانه وتعالى الإلحاح في الدعاء. من آداب الدعاء كذلك أن يدعو بما ورد من الأدعية المأثورة والأوراد الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام المرسلين وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فيدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد، ويحذر من الأدعية الغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء أيضا الدعاء إلى دعاء الله سبحانه وتعالى وهو إخفاؤه وعدم الجهل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. من ذلك أيضا من الآداب وهو إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يخلص، فبما أنه عبادة لا بد أن تكون خالصة لله، أن يخلص ذلك، وأن يعلم أيضا ما يقول. كذلك أيضا من الآداب، من آداب الدعاء، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كما وقال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيدعو الله ويقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، فيدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. من آداب الدعاء أيضا عدم الاستعجال، عدم استعجال الإجابة. وجاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فلا يستعجل، فهذا من آداب الدعاء ألا يستعجل، بل أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويزداد دعاء، فالله يحب ذلك، وربما أنه أراد الله عز وجل له هذا الشيء أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد دعاء لله زاد في زاد خيرا إلى خير. من آداب الدعاء كذلك أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، ويأتي بجوامع الأدعية، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك أيضا أن يدعو بدون تحسين صوت، لا يرتل الدعاء، كما يرتل القرآن، إنما يدعو بالدعاء كما هو في حاله، وما يحدث من ترتيل الدعاء في هذه الأوقات، في هذه الأزمان، يرتلون الدعاء ترتيلاً كالقرآن الكريم، فلا تفرقوا بينه وبين القرآن، إذا سمعته كأنه يقرأ قرآناً. يحذر من ذلك، بل أن يدعو كما ذكرنا تضرعاً وخفية، ويدعو الله ويلح على الله لأجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضاً من آداب الدعاء أن يتخير الأوقات الشريفة لإجابة الدعاء، كالساعة التي في يوم الجمعة ووقت السحر وبين الأذان والإقامة ويوم عرفة وفي رمضان في عند الإفطار، هذه الأوقات ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وفي سجوده يتحرى هذه الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. كذلك عند الكعبة يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذه من الأماكن الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يستغلها، والأزمنة كذلك أن يستغلها في هذه العبادة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.